بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن محمد الهادي. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي. مقاويل إن قالوا بهاليل إن دعوا، وفاة بميعاد كفاة لمرتاد. إذا أوعدوا أعفوا، وإن وعدوا وفوا، فهم أهل فضل عند وعد وإيعاد. كرام إذا ما أنفقوا المال أنفدوا، وليس لعلم أنفقوه من انفادي. ينابيع علم الله أطواج دينه، فهل من نفاد إن علمت لأطوادي. هذه الليلة حصة الإمام أبي الحسن الثالث مولانا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، الذي ولد سنة 212 للهجرة، وذلك في المدينة المنورة، واستشهد صلوات الله وسلامه عليه مسموما في سامراء سنة 254 للهجرة. حصيلة عمر الإمام سلام الله عليه كما يتبين من خلال ذلك قرابة 42 أو 42 سنة، يعني أن الإمام سلام الله عليه استشهد في عهد الكهولة وفي بداية عهد الكهولة. الإمام علي الهادي عليه السلام تولى الإمامة على غرار أبيه الإمام الجواد عليه السلام في سن مبكرة. وقد بحثنا في الليلتين المتقدمتين بمناسبة الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه توجيه الإمامة المبكرة وكيفية استيعاب الإمامة المبكرة، والدليل على ذلك هذا تقدم، ينبني على الأساس الذي أسسناه في المحاضرتين السابقتين، أن الإمام علي الهادي سلام الله عليه هو الآخر أهل لأن يتولى الإمامة في سن مبكرة. فقد تولى عليه السلام الإمامة وهو ابن 8 سنوات، أبوه الجواد عليه السلام تولاها وهو ابن 7 أو 8، والإمام علي الهادي عليه السلام تولاها وهو ابن 8 سنوات. فإنه ولد سنة 212 هجرية، واستشهد أبوه الجواد عليه السلام سنة 220، فيكون قد تولى الإمامة وهو ابن 8 سنوات تقريبا. الإمام الهادي عليه السلام حينما تولى الإمامة بهذا العمر أيضا كانت هذه الإمامة مثارا أو سببا لإثارة الشكوك والشبهات، وحاول البعض النيل من شخصية الإمام الهادي عليه السلام بدعوى أنه إمام صبي في صغر سن، فكيف تقول طائفة كبرى بإمامته؟ أيضا حاول الأعداء ذلك، حاولوا أن يفشلوا الإمام سلام الله عليه، حاولوا أن يهزموا الإمام سلام الله عليه، ولكنهم عجزوا. وأثبت الإمام عليه السلام من خلال تجارب عملية وميدانية كفاءته في جميع النواحي، في الناحية العلمية أثبت ذلك، في الناحية الدينية أثبت ذلك، في الناحية السلوكية الأخلاقية أثبت ذلك، في ناحية الكرامات أثبت ذلك، في ناحية الهيبة والموقع ونور الله سبحانه وتعالى الذي تغشاه وجلله الله تعالى به أيضا أثبت ذلك. كان الخاص والعام يشعر بأن شخصية الإمام الهادي عليه السلام شخصية متميزة في كل ما أوتيت رغم صغر سن الإمام سلام الله عليه وتبكيره في تولي الإمامة. كان يبدو عليه السلام أنه كان شخصية ممتازة في كل شيء، وهذا المعنى لا يختص به الإمام علي الهادي عليه السلام، وإنما معنى يشترك فيه جميع أهل بيته عليهم السلام معه وفي كل مناحي الحياة، بدءا بالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ونعم ختما بالإمام المهدي عليه السلام. إنما نؤكد ونركز على الإمام علي الهادي سلام الله عليه، لأن الإمام عليه السلام تولى الإمامة في هذا الدور المبكر. هنالك أحداث حدثت كانت تؤكد امتياز هذه الشخصية. يوم من الأيام رجل علوي يروي يقول: كنا في باب المتوكل العباسي جبرا، وفي هذه الأثناء جاء الإمام علي الهادي عليه السلام، فقام الضباط الأجناد الأعيان الوجهاء كبار رجال الدولة قاموا بوجه الإمام لما رأوا إشراقة وطلعت الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام، لم يملكوا أنفسهم حتى قاموا بأجمعهم. لما انصرف الإمام عليه السلام فعندئذ التفتوا بعضهم إلى البعض الآخر وقالوا: ما بالنا نقوم لهذا الرجل وهو في دور الصبا، ونحن أصحاب صفة مثلا رسمية أو وزارية أو عسكرية أو ما شاكل، وهذا رجل ما عنده الصفة هذه، ليس من رجال الدولة ولا من المسؤولين ولا هو بالقائد العسكري الكبير، هو في دور الصبا، ما لنا نقوم له؟ نحن كنا في غفلة حينما قمنا له، والله لئن جاء مرة أخرى لا نقوم له أبدا. فتبانوا على أنه إذا دخل الإمام الهادي عليه السلام، طبعا الإمام كان يدخل قهرا على المتوكل، يعني رغما عنه كان مكرها على ذلك، إن دخل مرة أخرى لا نقومن له. التفت لهم أبو هاشم الجعفري الفقيه العابد العالم العظيم القدر، كان مرجعا للطائفة، هذا أبو هاشم كان مرجعا للطائفة لمن لا يتمكن من لقاء المعصوم عليه السلام، كان المرجع للطائفة بعد المعصوم أبا هاشم الجعفري وأمثال أبي هاشم، هذا كان من مراجع الطائفة الكبار قدس الله نفسه الزكية. أبو هاشم الجعفري التفت إليهم قال: والله لا تقدرون على ذلك، وسيظهر لكم أنكم لن تبروا يمينكم، انتم حلفتوا أن لا تقوموا لكن سترون. يقول فعلا مرة أخرى أرسل المتوكل على الإمام الهادي عليه السلام، أقبل الإمام الهادي سلام الله عليه. هؤلاء كانوا متبانين، لكن بمجرد أن نظروا إلى نور طلعة الإمام سلام الله عليه قاموا بأجمعهم. فقلت لهم: ما الذي جرى؟ كنتم تبانيتم وتواطأتم على أن لا تقوموا له. قالوا: والله ما إن نظرنا إلى جبينه حتى حتى داخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. هو هذا الواقع معنى عبدي أطعني تكن مثلي. الله عز وجل من يطيعه يجعل الله عز وجل الأمور طوع يديه وطوع هيبته، لكن طبعا إلى حدود لله قوانين بالنتيجة. على كل حال قد تسألني تقول لي ليش الله عز وجل ما طوع لهم قلوب الطغاة حتى يعترفوا لهم بحقهم ويسلموا لهم الخلافة مثلا أو الإمامة الرسمية؟ لا، ذاك محكوم بقوانين، إذا كل شيء الله يسويه بالمعجزة يبطل التكليف بالتأكيد. لكن الله بعض الأشياء يجريها بالكرامة حتى يثبت ارتباطهم بالله تبارك وتعالى. المقدار هذا الكرامة والمعجزة وظيفتها أنها تثبت ارتباط الحجة نبيا كان أو إماما بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام نور الإمام سلام الله عليه، هذا النور الرباني هو الذي جعل تلك النفوس المطرعة حقدا والمفعمة بغضا لآل البيت عليهم السلام أن تقوم بوجه الإمام سلام الله عليه. صارت حادثة أروع من هذه الحادثة. متوكل العباسي كان إذا دخل عليه الإمام الرضا عليه السلام كان أمام المتوكل ستر أو ستار، فكان بعض الجنود يقفون عند الستار، فمن أراد الدخول من أذن له بالدخول يرفع له الستار حتى يدخل. فعندئذ جاء الإمام الهادي سلام الله عليه ورفع له الستار. أكثر المرة ذكرت هالمعنى. فالمتوكل العباسي جاءه رجل من الحاقدين على الإمام الهادي عليه السلام، قال له ما تصنع؟ قال ماذا؟ قال إنك تأمر جندك بأن يرفعوا الستار لعلي بن محمد لابن الرضا، كان يعرف عليه السلام بابن الرضا الإمام عليه السلام بعد الجواد كلهم يعرفون بابن الرضا لعظمة الرضا سلام الله عليه. ماذا تصنع مع ابن الرضا؟ تأمر جندك أن يرفعوا له الستار، دعه يدخل لوحده بمفرده بدون أن يرفع له جندك الستار، خلي وحده ويدخل، ما حاجة يعينوا على رفع الستار. فعلا أمر جنده قال لا ترفع الستار. يقول صاحب الرواية فكان إذا دخل الإمام الهادي عليه السلام تهب ريح ترفع له الستار حتى يدخل. وكذلك إذا أراد الخروج فالتفت المتوكل إلى من معه قال ويحك ما صنعت، لقد أخزيتنا، احنا أردنا أن نعم يبقى وحده حتى يرفع الستار بيده، من كرمه؟ كرمه الله بكرامة من أمر الله الهواء أن يرفع له الستار، فتكون الفتنة به أعظم من الناس. يعني الناس راح يفتتنون، نعم في طبعا في نظرهم يعتبروها فتنة، أن الناس سوف ينشدون لهذا الإنسان اللي راح يثبت عدم أن هذا الرجل عنده كرامة ربانية وعنده علاقة مع الله عز وجل. فهكذا كان هنالك شعور على صعيد رسمي سائد أن الإمام الهادي عليه السلام شخصية ممتازة بتمام المعنى. المتوكل العباسي مثلا يوم من الأيام نظرا في قضية أنه إن حدث الأمر الفلاني يتصدق لله بمال كثير، وسأل من عند من الفقهاء ماذا تقولون مال الكثير كم هو، وكل أدلى بدلوه لكن ما عنده دليل، استحسان آراء ليس إلا، ككثير من أصحاب الفتاوى لما تقرأ بعض المفتين تقرأ مثلا أفرض كتاب فتاويه يرسل الفتوى بدون دليل بدون حجة، استحسان منا ليس إلا، ما اقتنع المتوكل. عندئذ أرسل إلى الإمام الهادي عليه السلام، الإمام تحت رقابة جبرية كان، أرسل إليه ما تقول في ذلك، مسألة فقهية، ما تقول في ذلك المال الكثير على كم يصدق؟ قال يصدق على 80، أنفق 80، 80 يحقق الكثرة. قال كيف؟ قال قول الله تعالى، لقول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقد أحصيت تلك المواطن فكانت 80. ملتفت جيدا، استحسن المتوكل رأي الإمام الهادي سلام الله عليه وعمل به. ذات يوم مثلا المتوكل سأل الإمام عليه السلام، قال له: ما تقول في أشعر الناس في الجاهلية والإسلام؟ كان عند المتوكل جماعة من الشعراء الأدباء، كل أدلى بدلوه. الإمام قال: أشعرهم علي بن محمد الحماني رضوان الله عليه، وكان من الشعراء البارزين، ولعله من العلويين. علي بن محمد عند أبيات رائعة، هذه الأبيات الإمام سلام الله عليه يعتبر أن شاعرها، أن قائلها أشعر الناس. بس لما تسمع الأبيات تتساءل، تقول ربما كانت قصيدة الفرزدق مثلا أشعر، أو مثلا قصيدة وفرض جعبل أشعر، أو ما شاكل، هي كلها أربع أبيات. على أساس الإمام سلام الله عليه اعتبر علي بن محمد الحماني أشعر؟ الإمام ناظر إلى المحتوى، التفت لي جيدا، ما ناظر الإمام إلى السبك الفني، الإمام ناظر إلى المحتوى، لأن المحتوى اللي ضمنته هذه الأبيات، أبيات علي بن محمد الحماني في الواقع، يعتبر أجل محتوى في الإسلام، لأنه يحمل أرفع كلمة تتضمنها الشهادتان اللتان تميزان المسلم عن غير المسلم. اسمع الأبيات. قال: ماذا يقول علي بن محمد الحماني؟ قال: يقول: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمد خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فأحمدني المختار ذلك جدنا ونحن بنوه كالبذور الطوالع. قال المتوكل: يا أبا الحسن، وما نداء الصوامع؟ قال: قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. التفت للمتوكل، امتعض المتوكل، يعني أدرك أن الإمام يريد يأشر ببلاغة إلى شيء، يريد يأشر يقول له: نحن أولى بالأمر منكم، نحن أولى، نحن أبناء، ونحن حملة نور وعلم، من ينادى باسمه يوميا على المآذن 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إليه المتوكل، قال: ذلك جدك لا ندفعك عنه، ذلك جدك لا ندفعك عنه، لكن قالها وهو المغيظ المحنق، يعني غصبا عليه. ولو استطاعوا أن ينفوا آل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله لفعلوا لشدة حقدهم، وحاولوا لكن ما وفقوا لذلك، حاولوا لكن ما وفقوا. وقصصت عليكم لعلي سابقا قصة محمد بن الأشعث يوم عاشوراء، لما سمع الحسين يقول: اللهم إنا عترة نبيك، قال له: وأية قرابة لك من رسول الله؟ ليست لغيرك. قال الحسين عليه السلام: اللهم أرنا في محمد بن الأشعث هذا اليوم ذلا لا تعزه بعده أبدا. فخرج يتبول خارج العسكر، فلدغه عقرب في الموضع المعين، ومات مكشوف العورة أمام الجيش، أمام العسكر. النتيجة يقول: ذلك جدك لا ندفعك عنه. الإمام الهادي عليه السلام، فضلا عن هيبته وفضلا عن فقهه عليه السلام، مضافا إلى كل هذا وذاك، أن الإمام عليه السلام كان معروفا بسمو الأخلاق. عادة الناس الأكابر يختلج في صدورهم الغرور عادة، إلا الأولياء من الناس، الأتقياء من الناس، وإلا الإنسان بطبعه يحمل استعدادا للطغيان، لما تكثر أمواله يصير عنده نوع من الطغيان، أو يكثر علمه أحيانا تأخذه حالة من الزهو والتكبر، أو لما يكون عنده جاه عريض يصير عنده نوع من التكبر، وهكذا. أو لما يكون ابن أسرة منجدة شامخة في المجد أيضا يصير عنده نوع من التكبر، أني ابن فلان، نعم أنا ابن جلة وطلعت أنا زين وهكذا. طيب ما ظنك برجالات وبشخصيات وبأناس جمعوا الفضل والرقي والتفوق في كل شيء؟ إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم لا يستطيع جواد بعد جودهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. فأهل هذا البيت جمعوا كل شيء، مع ذلك لم يعرف عنهم التاريخ تكبرا في موقف واحد إطلاقا. كانوا في منتهى التواضع وفي منتهى الحلم، قسم يتكبر إذا ازدادت قوته العلمية أو المالية أو الاجتماعية وغير ذلك، وقسم الواقع يبطش، إن لم يتكبر يبطش، يعني قل عند حالة العفو، تقل عند حالة الحلم، حالة الصفح تقل عند أهل البيت. لا، في الواقع يزداد حلمهم كما يقول أبو فراس والمرحوم شيخ جابر الكاظمي مخمسا، يزداد حلمهم إن نابت النوب قرا، وللحلم عرف وهو ملتهب. شم الملوك، شم الأنوف، ملوك أمرهم عجب، لا يغضبون لغير الله، إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكم. برية العباس، هذا الصحيح في لقبه برية، كثير من الذاكرين والكتاب يلقب بريحة، لا بريحة تصحيف فقط، سابقا ودرج عليه الباقون من الذاكرين ومن الكتاب يعبرون عنا بريحة العباسي، لا هذا غلط، أصحح هذا المعنى، الصحيح بعد التحقيق أنه العباس ابن إبراهيم العباسي الملقب ببرية، لقبه برية، هذا كان والي الحرمين في بعض السنين، لا سيما في أيام الإمام علي الهادي عليه السلام، وكان والي المدينة في فترة، وكان سببا من أسباب اعتقال الإمام علي الهادي عليه السلام في مرة من المرات، ورفع تقريرا كاذبا على الإمام الهادي عليه السلام، وعلى أثر ذلك التقرير الكاذب اعتقل الإمام علي الهادي عليه السلام. هذا نفس برية العباس أو العباس برية، هذا لما شيع الإمام الهادي سلام الله عليه، أخرج الإمام الهادي عليه السلام من المدينة لكي يعتقل في سامراء، عندئذ خرج برية العباس شيع الإمام سلام الله عليه قائلا، لاحظ عبارته، قال له اسمع يا علي بن محمد، أنت تعلم أني كنت السبب في إشخاصك، إشخاصك يعني في جلبك واعتقالك، أنت تعلم أني كنت السبب في إشخاصك، أما والله الذي لا إله إلا هو، لئن بلغني أنك شكوتني إلى المتوكل أو المعتصم، لئن بلغني أنك شكوتني إليه لأجمرن نخلك، يعني استخرج جمارة، عادة تيبس النخلة اذا جمرت، لأجمرن نخلك، يعني اتلف بالنتيجة هكذا، ولا اقتلن مواليك، ولا اغورن عيون ارضك، كلها اطمسها ابارك، كلها اطمسها، ولا اصنعن ولا افعلن ان شكوتني، اياك ان تشكوني. ففتله الامام سلام الله عليه، قال له إن آخر عرضي إياك على الله البارحة، ما أروعها من عبارة وأبلغها من عبارة، يقول له أنا شكوتك مرارا إلى الله، أنا أدري أنك أنت مشبعني المر خلال هالمدة أيام إقامتي بالمدينة مراوين المرارة، وأنا شكيتك إلى الله مرارا، وآخر مرة شكوتك فيها إلى الله البارحة، ولا أشكوك إلى مخلوق بعد أن شكوتك إلى، يقول هذا انصعق لما سمع كلام الإمام، يعني أخذت الرعدة وشرت في نفسه خيفة شديدة فوقع على الإمام يستعفيه، قال اعف عني يا ابن الرضا. ولاحظ في وضع يعني غير طبيعي، انكسر له الإمام، الإمام انكسر له وقال له قد عفوت عنك. ما أعظم أهل هذا البيت. اللي أرجوك اللي تقال أنا أملي بهذا واقعا، أعمالنا لا نعلق عليها أملا، أنا أملي بهذا أنه اللي يعفو عن عدوه لا يعفو عن وليه. أسأل الله تعالى أن يكونوا شفعاءنا يوم الحساب، واقعا هم ذخرنا، هم ذخيرتنا، هم وسيلتنا إلى الله في الدنيا والآخرة. شريطة أن نكون مقبلين عليهم ومتمسكين بحبلهم. سلام الله عليه. الإمام الهادي عليه السلام على عظمته وجلالة قدره وعلو شأنه، وإذا به عليه السلام يجري عليه كل ذلك الألم وكل ذلك البلاء. أهين الإمام عدة إهانات لعله لم يتعرض لها إمام من الأئمة السابقين عليهم السلام. لا أغالي إذا قلت ذلك، الأئمة تعرضوا لإهانات كثيرة، لكن الإمام الهادي عرض لنوع من الإهانة لم يجري على إمام سبقه أو لحقه أبدا. الإهانة التي وجهها إليه المتوكل العباسي، وذلك في أيام إقامة الإمام الهادي عليه السلام الجبرية في سامراء، ذات ليلة من الليالي يظهر أنه بلغ المتوكل العباسي أن الإمام علي الهادي عليه السلام يتصل به شيعته سرا ويسلمون إليه الأموال ويقدمون له السلاح حتى يثور ويقلب نظام الحكم في الساعة المناسبة، في ساعة الصفر. بس ما عندهم ذمة وضمير، وظيفته يكتب على كل حال حقا كان أو باطلا حتى يعيش ممن باعوا ضمائرهم للظلمة ودينهم للجبال. فكتبوا عن الإمام علي الهادي عليه السلام إلى المتوكل. المتوكل العباسي في منتصف الليل بعث جماعة من الشرطة، قال اذهبوا إليه وأتوني به. قالوا من؟ قال هذا الحجازي. الإمام من الحجاز؟ هذا الحجازي، أتوني به، أعني ابن الرضا علي بن محمد. فعلا أقبلوا يقدمهم مدير شرطة أو مدير أمن، شو تعبر عنه ذاك اليوم، تعبيرات أخرى اليوم تغيرت التعبيرات. أقبلوا يقدمهم هذا المجرم، كأنه حاولوا فتح الباب ما استطاعوا. الإمام عليه السلام أحس بهم، كان مشغولا بصلاته، مشغولا بدعاء في منتصف الليل، كان مشغولا، فتسوروا على الإمام عليه السلام، جاءوا من الجدران تسوروا على الإمام عليه السلام، نزلوا. الظهر كان هنالك ظلام، الإمام كان في آخر الحجرة مع وهو يتعبد في جنح الليل البهيم، ربما كان مثلا سراج صغير خافت الله، أما في صحن الدار ما كان هنالك سراج، والليلة لم تكن قمراء على ما يبدو. فالإمام لما أحس بهم قال عليه السلام اصبر يا فلان حتى آتيك بشمعة، يعني لا يكون تعبث، حتى آتيك بشمعة إنك لا تهتدي إلى الطريق. سمعوا صوت الإمام سلام الله عليه، الإمام بالنتيجة يعلم أنهم سيصلون إليه على كل حال. أين يذهب؟ جالس في حجرته، أين يذهب؟ فالنتيجة وصلوا إلى الإمام سلام الله عليه. بعد ذلك فحصوا الدار، لكن فحصوا الدار بشكل شنيع، شايف بعض الجلاوز لما يهجمون أصلا ما عنده رحمة إنسانية، يمزقوا لك الفراش، يكسرون الكراسي، على كل حال يقلبون سافل البيت عليه وعاليه سافله، على أن يجدوا شيئا. إن كان عندهم تقريرا هذا عنده أسلحة، هذا عنده أموال ضخمة يريد يقلب نظام حكم، لم يجدوا شيئا أبدا، لم يجدوا إلا المصحف الشريف وكتب العلم. هذه مأثورات الأئمة سلام الله عليهم من آبائهم الطاهرين. ف فمصحف فاطمة عليه السلام هذا كتب العلم هذا المقصود منه، أو الجامعة مثلا الدورة الفقهية أو ما شاكل ذلك، لم يجدوا غير ذلك كتب العلم والمصحف القرآن الكريم. والإمام يتعبد، يعز علينا أيها المؤمنون أنهم عمدوا إلى إمامنا علي الهادي عليه السلام ووضعوا عمامته في رقبته وجروه سحبا، أتوا به أوصلوه إلى المتوكل العباسي. قد تقول لي أن سحب الإمام بعمامته مسبوق، قبله سحب جده قبل علي الهادي، من الذي سحب؟ جده علي المرتضى عليه السلام أو جده الإمام الصادق عليه السلام؟ نعم هكذا أيضا جرى عليه. جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هكذا جرى عليه. بعد عندي شيء آخر أريد ذكره لك، هذا الشيء اللي ما جرى على بقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام. جيء بالإمام إلى المتوكل، والمتوكل كان يشرب الخمر. جيء بالإمام إلى المتوكل والمتوكل كان يشرب الخمر، هو ومن معه من الوزراء والجند، وأكؤس الخمر تدار بين يديه، والمغني يغني والمزامير تضرب بعد جو ليالي حمراء. وبهالوضع هذا الخليع الماجن أدخل الإمام علي الهادي عليه السلام. شوف شو يصير بالإمام، واقعا ساعد الله قلبه. بعد أكثر من هذا يلتفت المتوكل إلى الإمام الهادي عليه السلام، يقول له: يا علي بن محمد، بلغنا أنك تجمع السلاح لتثب علينا. قال: سل هؤلاء هل وجدوا سلاحا؟ سألهم قالوا: لا والله لم نجد شيئا، سلاح ما وجدنا، أموال ما وجدنا، وجدنا كتب العلم والمصحف. قال: لا أصدق بعدها فيك أحدا. يقول له: أنت ليش تستعجل؟ ليش قبل أن تتأكد تؤذي الإمام بهذا الشكل وترعب الإمام؟ بس بالنتيجة صار يلتفت إلى الإمام عليه السلام وهو ثمل سكران، يقول ويقدم له كأس الخمر، يقول له: اشرب. هذه الإهانة اللي قلت ما جرت على إمام قبل الإمام علي الهادي عليه السلام. قال له: اشرب يا ابن الرضا، يا علي ابن محمد. قال الإمام: والله ما خامرت لحمي ودمي أبدا، نحن أهل بيت. القرآن شي عبر عنهم: نحن أهل بيت، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد عبر الله تعالى عن الخمر بأنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقد أذهب الله عنا الرجس، وليس لهذه الخمر أن تخامر دمي ولحمي أبدا. التفت للإمام لما يئس من شربه الخمر، قال له: غني لنا. تحفظ أبيات في الغناء بعد سكران. قال له: غني لنا. فقرأ الإمام هذه الأبيات المعروفة: باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال. فلم طلب من الإمام أن يغني له، فوعظه الإمام عليه السلام بهذه الموعظة الناجعة المشهورة: تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان، تيجان الملوك والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه، عليها الدود يقتتلوا. يا طالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما جمعوا الأموال وادخروا فخلفوها إلى الوراث وارتحلوا. يا طالما أكلوا يوما وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذه الأبيات الوعظية قرأها علي الهادي صلوات الله عليه لذلك الطاغية المجرم المتوكل العباسي. الرواية تقول كانت هذه الأبيات كالصاعقة على المتوكل العباسي، صعق بهذه الأبيات صحا حتى على ما تنقل الرواية العهدة على الراوي حتى بكى المتوكل. لكن كبكى عمر بن سعد وهو عند مصرع الحسين سلام الله عليه، يقول لزينب يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ يحسون مجرمين بعضهم يحس بفداحة الجريمة، لكن حب الدنيا دفعة دفعا يحسون بفداحة الجريمة. نعم. فيعرض عنها بوجهه ودموعه تسيل على لحيته. وهكذا وهكذا تجد أن الظالمين في الواقع بعضهم يحس بفداحة الجريمة ولكن حب الدنيا يعمي ويصم. نتيجة الإمام علي الهادي عليه السلام بعد أن تحمل هذه الإهانات أمر المتوكل بإعادته إلى مقر إقامته الجبرية، وسيأتينا في الليلة القادمة إن شاء الله تتمة خبر مصيبة إمامنا علي الهادي عليه السلام. الإمام الهادي سلام الله عليه في الجملة أين دفن عليه السلام؟ أين استشهد وأين دفن؟ وفي سامراء كما نعلم، لكن أين ولد عليه السلام؟ في مسقط رأسه المدينة. لاحظ أنه ما من أحد من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إلا وأزعج عن حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا إلى هذا المعنى جيدا، ما منهم أحد إلا وأزعج عن حرم جده، ربما يدفن فيه في النتيجة لكن بعد أن يزعج ويطرد ويعذب، ابتداء بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي نعم أزعج عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن استشهد في الكوفة كما هو واضح. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مع أبيه ذهب إلى الكوفة وحدثت حادثة الصلح ثم عاد إلى المدينة واستشهد ودفن فيها. الحسين عليه السلام شهيد الطف، وما أدراك من هو شهيد الطف، وما أدراك من هي الطف ومجزرة الطف. وعلي زين العابدين الذي سيق أسيرا مغللا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام ثم إلى المدينة وكانت شهادته ومدفنه في المدينة. الباقر عليه السلام أيضا أزعج عن حرم جده إلى دمشق مرارا إلى أن مات مسموما ودفن في المدينة. الصادق سلام الله عليه أيضا أزعج عن حرم جده إلى الكوفة بأمر المنصور أو الهاشمية، وهكذا أزعج مثلا إلى بغداد. ثم كان أن الإمام عليه السلام استشهد الإمام الصادق مسموما ودفن في المدينة المنورة. وبقية الأئمة عليهم السلام كما نعلم كل في بلد، الكاظم في بغداد، الرضا في طوس غريب طوس سلام الله عليه، الجواد في بغداد، علي الهادي عليه السلام في سامراء، العسكري في سامراء. وصلت النوبة إلى بقية الله الأعظم صلوات الله عليه الذي غيبه الله عن أبصارهم. هذا على مستوى الأئمة. على مستوى أولاد الأئمة تجد أنهم أيضا شردوا وأزعجوا في كل حدب وصوت. مرحوم دعبل يقول لا أضحك الله سن الدف إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دورهم، كأنهم قد جنوا ما ليش يغتفروا. ورغبت أن يكون الختام هذه الليلة بهذا الشاب بهذا الفتى بهذا الغلام المظلوم أحمد ابن مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه الذي شرد في واقعة الطف بعدما هجم القوم على المخيم. فر هام هذا الغلام وكان صغير السن. هام لما رأى هجوم القوم على المخيم هام على وجهه في الفيافي والبراهي إلى أن وصل إلى حي قوم من الأعراب، بقي عندهم ثلاثا، ثم طلب منهم عملا يعمل به. قال: أنا لا أرغب أن يكون طعامي صدقة، لأنه الضيافة ثلاثة أيام كما هي القاعدة، وما بعد ذلك تكون صدقة على ما هو المأثور. وما أرغب، ما عرفهم بنفسه أنه من أهل بيت لا تحل لهم الصدقة، ما يريد يعرف بهويته، وبقي هكذا. فعندئذ لما طلب منهم عملا قالوا: لا عمل عندنا إلا رعي الغنم وأشباه ذلك من الأعمال الخشنة، وانت يظهر عليك ابن نعيم ابن نعمة. قال: لا بأس، لا ضير أن أرعى الغنم، فلقد رعى رسول الله صلى الله عليه وآله أن غنم فترة مدة مديدة قبل أن يبعث صلى الله عليه وآله، وفعلا رعى عندهم الغنم. كم؟ 5 سنوات تقريبا. غريب، ما يعرف بنفسه. نعم، اتفاقا من أمه؟ أمه رقية بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهما، وهي أم أخويه محمد وإبراهيم الذبيحين قريب المسيب، والذين سيأتينا خبرهما إن شاء الله في 10 الأخيرة من شهر صفر إن شاء الله، خبر مقتلهما. هو أخوهما لأبيهما وأمهما، يعني شقيق. فأحمد بقي متنكرا هذه الفترة، فترة 5 سنوات، إلى أن صارت 66، ظهر المختار الثقفي في 14 من ربيع الأول 66، يعني بعد 5 سنوات تقريبا وشهرين 4 أيام من عاشوراء 61 هجرية. فعندئذ لما سمع أحمد اطمأن، الحكم تبدل، بعد ما علي ضير إذا أخبر بحسبه ونسبه. لما سمع بأخبار المختار وأنه تصدى لأخذ الثار، أقبل إلى شيخ الحي وقال له: يا عم، جزيت عنا خير جزاء المحسنين، وجزيت عن رسول الله وأهل بيته خير الجزاء، فلقد ضيفت وأحسنت ولم تقصر، وأنا أرغب أن أذهب إلى أهلي. قال له: بني، ومن أهلك؟ من مدة سئلك عن أهلك حسبك ونسبك فلا تخبرنا. قال له: أتعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال: بلى، ذلك سيدي ومولاي أبو حسن وحسين. قال: وتعرف أخاه عقيل ابن أبي طالب؟ قال: بلى، عقيل الذي يقول فيه الرسول: أحبك حبين يا عقيل. قال له: وتعرف مسلم بن عقيل؟ قال: ولم لا، وهو سفير الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة، وهو شهيد الكوفة الذي سحبوه مع هاني بن عروة بالحبال في سكك الكوفة وشوارعها. أخذ يعرف بظلامة مسلم وشخصية مسلم. قال له: يا عم، فأنا أحمد بن مسلم بن عقيل. قال له: بني، وخجلة من رسول الله وخجلتها من أبيك مسلم وجدك عقيل وعمك علي، هذه المدة عملت عندنا، استخدمنا، رعيت عندنا الغنم. قال له: يا عم، لا ضير عليك، لا تثيب عليك، لقد أحسنت ضيافتي. قال: والآن أولا كيف أتيت إلى هنا؟ قال: يا عم، لما قتل الحسين عليه السلام هجم القوم على المخيم، فررت من الخيام، أقبلت حتى وصلت إلى حيكم، والآن سمعت أن المختار الثقفي ظهر بالكوفة يطالب بدم عمي الحسين عليه السلام، إذن لي أن أذهب. قال: بلى بني، نعم ونعمة عين، ولا أدعك تذهب وحدك. ولهذا قيض معه وفدا وأقبلوا معه حتى وصلوا به إلى الكوفة، وجاءوا به إلى قصر المختار، وصل إلى باب القصر، وقف والمختار جالس والناس جالسون حسب مراتبهم. لما رآه المختار جالسا لم يتكلم، لم يتقدم، لم يقعد، قال له: بني تقدم واجلس، ادخل واجلس. قال له: اجلس من حيث انا او حيث انت؟ لما سمع الكلام استغرب، يظهر ان هذا الغلام غلام صاحب شخصية، يعتد بنفسه كثيرا، يعني يقول له: اجلس بالمقام اللي يناسبك انت كامير، او لا، بالمقام الذي يناسبني انا. فأراد المختار أن يختبر أن هذا من أي بيت، يعني عند مقام كما يبدو خاص. قال له: بني أجلس حيث أنت، من حيث مقامك، حيث ما يقتضي مقامك ومنزلتك. فأقبل أحمد حتى جلس إلى جنب المختار، تفت إليه المختار مستغربا، قال له: بني من أنت؟ ممن أنت؟ قال له: إن كنت تسأل عن البلد فأنا من بلد يهبط فيه جبرائيل، وإن كنت تسأل عن البيت فأنا من بيت تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل. قال: ومن أنت؟ قال: أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. ثم قص عليه قصته حتى بكى المختار وبكي من كان في المجلس. قال: بني لقد أخذنا بثأر أبيك، والآن ماذا تريد؟ قال: يا عم ردني عاجلا إلى المدينة، أخاف على أمي أن تكون فارقت روحها الدنيا، لأن 5 سنوات ما شافتني، بعدين ما عندي خبر عن إخوتي محمد إبراهيم. وفعلا قيض معه جماعة، وأقبل أحمد إلى المدينة. طرقت الدار، أي دار؟ دار مسلم. وفي أي حي؟ لا تنسى كلام الإمام السجاد، يقول: ما مررت بدور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأن أكثر شهداء الطف كانوا من آل عقيل، يعني أكثر أسرة هاشمية قدمت شهداء هي أسرة آل عقيل، فكانت الدور منهم خالية والربوع مقفرة. لما وصل إلى باب دار أبيه مسلم عليه السلام، طرقت الباب، عندئذ خرجت أمه رقية بنت أمير المؤمنين. لما وصلت إلى صحن الدار قالت: أشم رائحك رائحة ولدي أحمد؟ وفعلا فتحت الباب وإذا به عزيزها. الله أكبر، يا لها من فرحة أن يعود الغائب إلى أهله، اللهم رد غيابنا يا الله. فعندئذ لما وقع بصرها عليه قالت: من ولدي أحمد؟ قالت: بلى. قال: بلى، فداك ولدك. بس هجمت الغارة علي أنا راحوا يتامانا من يدينا. يا لها من فرحة مفاجئة لبنات رسول الله، كلهن فرحا ما عدا الحوراء زينب، كانت ميتة في تلك السنة، زينب ما كانت موجودة، لأن زينب سنة 62 ماتت عليه السلام، والقصة سنة 66، لكن بقيت عماته أخواته اجتمعنا عليه. صار يوال عليه لما خواته وكل عماته وامه هذه تقبل الراس وتشم، وهذه تقع عليها وتضم، وهذه تخاطب سالم يا عم. عندئذ سأل أمه عن خبر أخواه محمد وإبراهيم، كان يتأمل يرجع للمدينة يجدهما سالمين حيين. قالت له: بني عظم الله لك الأجر، فقد قد قتلا مضيا ذبيحين مظلومين في أرض العراق. حنوا صب دمع على حنوا صب دمع على ونحب وتلهف عليهم ونادى ولا اخوت البين راميهم وانا ساعة الفرات ما عندي خبر بيهم وحدي امشي بهالوار غريب وخايف والهام قلت ارجع واشوف انهم اخوتي واقعد وياهم ما ظنت ينذبحون واشرب شاس فرقاهم دخلت الدار شفت الدار مظلمة واخوتي ماهم ولا صفق بيدا وقع مغشي عليها وصرخة النسوان فيا ليتامى شيبة الحمد شويتتو مصارعهم شتى بكل مجالي ربنا فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا فك أسرانا لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما روح سيدنا آية الله العظمى السيد الخوئي نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.